الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على عون الأحد الصمد، شرح الأدب المفرد، باب الظلم ظلمات. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عبيد بن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال الشارح علينا وعليه رحمة الله في هذا الحديث الصحيح النهي عن جريمتين عظيمتين وكبيرتين من كبائر الذنوب، وهما الظلم والشح. فأما الظلم فمعناه وضع الشيء في غير موضعه، وهو أقسام ينبغي أن يعلمها المؤمن ليتقيها ويحذرها ويحذر منها. الأول ظلم العبد لنفسه، وذلك يكون بفعل المعاصي على اختلاف أنواعها كبائرها أو صغائرها، فيما يتعلق بحق الخالق العظيم وفيما يتعلق بحق المخلوق الضعيف. والثاني بترك الطاعات أو التقصير فيها، لأن ارتكاب المعاصي والتقصير في الطاعات سيكون سببا في دخول النار وبئس القرار. والله أمر بإكرام النفس وتزكيتها ونهى عن تدنيسها، كما في القرآن قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي زكاها بطاعة الله تبارك وتعالى، بأداء الفرائض والواجبات والتقرب إلى الله بالمستحبات بقدر ما يستطيع منها. وأما الفرائض والواجبات فوجب أداؤها على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من دساها، يعني خسر دنياه وآخرته، خسر دنياه وآخرته من دنسها بالمعاصي. والمعاصي أنواع، منها المعصية التي تخرج من ملة الإسلام، وهي الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، أربع موبقات توجب الخلود لأصحابها في النار إن مأتوا على ذلك. الشرك بالله والمراد به الشرك الأكبر، كالاستغاثة بالموتى ورجاء جلب المصالح ودفع المضار من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، والذبح لغير الله، وتصديق الكهنة والسحرة والمنجمين والمشعوذين. والنفاق الاعتقادي التكذيب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ديننا، الأمر والنهي والحلال والحرام والتوحيد والشرك، إذا كذب بشيء من ذلك وأبطنه صار منافقا نفاقا اعتقاديا. هذا قسم ظلم الإنسان لنفسه، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما دلت عليه الآية قد أفلح من زكاها. كل الناس، قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، يعني في الحياة، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها بفعل الطاعة أو موبقها بفعل المعصية. والحديث متفق غاية الاتفاق مع قول الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وما ذلك إلا لأن السنة والكتاب من مشكات واحدة، كلها وحي من عند الله تبارك وتعالى، وإن كان للقرآن ميزته وخصائصه التي هي من حقوقه. ثانيا من أنواع الظلم ظلم العبد للغير، أي لغيره، ويكاد ينحصر هذا النوع في جوانب ثلاثة: ظلم في المال وظلم في العرض وظلم في الدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. والظلم بالمال يأتي بطرق متعددة، يأتي من قبيل الغلول من الغنائم، ومن قبيل السرقة وهي أشنع من الغلول، سرقة المال من الغير وهي أشنع من الغلول الذي ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا، وما ذلك إلا لأن الغال له نصيب مما سرق، وأما السارق فليس له نصيب في مال المسروق منه. ويأتي من قبيل الغصب كما تفعل فئات في هذا الزمن، تحجرت قلوبهم وقست، فيهجمون على البيوت ويغصبون أهلها غصبا ويسيئون إليهم أعظم الإساءة. فهؤلاء فجار معتدون يسفكون الدم ويخيفون الناس ويأخذون الأموال، وكله من طريق النهب والاختلاس كما يقع في الأسواق والتجمعات. ويغزو الناس السفهاء الذين لا يخافون الله فيبتزون الأموال من جيوب أصحابها علنا اختلاسا ونهبا. وكذلك أخذ المال من طريق الربا ومن طريق الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات، هذا ظلم للنفس وظلم للغير. هذه صور من أنواع الظلم التي من أشدها خطرا ظلم الغير بكافة جوانبه، وإن شأنها عظيم، لأن حقوق الخلق مبناها على المقاصة والمشاحة، لا يسقط منها مثقال ذرة إلا ويؤخذ ممن تجرأ في هذه الحياة ونسي الوقوف بين يدي الله عز وجل، نسي القصاص في الدماء والأعراض والأموال. وأما ظلم النفس بالمعاصي التي دون الشرك فإن فاعلها يستحق العقاب وهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه بقدر ما جنى، وإن شاء عفى عنه كرما منه وفضلا. والظلم في العرض يكون أيضا في صور، يكون بجريمة الزنا وهي أقبح جريمة، تختلط فيها الأنساب وتضيع فيها المواليد، ويدخل بها على القبيلة من ليس منها، ويلحق بها العار إلى ما لا يحصى من النتائج الوخيمة التي تترتب على جريمة الزنا. والزنا أنواع، أعلاها وأشدها قبحا، ويمقت الله عليه الزنا بالفعل، وكذلك وسائله، وسائل الزنا بالفعل أي جماع المرأة، كأن يجامع الرجل زوجته أو أمته المملوكة. وقبل ذلك وسائل، وهي إرسال النظر إلى ما لا يحل من النساء المحرمات، ونطق اللسان والمد للجوارح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. فهي وسائل سيئة خطيرة على الإنسان، وأخطر شيء في هذا الزمان على الشباب وعلى الكهول، بل وعلى هواة ما ينشر في الفضائيات والمرئيات على اختلاف أشكالها. فقد تعرض في هذه الوسائل النساء الجميلات بائعات العرض، ويفتتن الناس لا سيما من قل ورعه وقل خوفه من الله عز وجل، يفتتنون بمشاهدتها بواسطة الوسائل المعروضة، ويظنون أن لا حرج في ذلك، والإنسان بشر ضعيف يعشق من وراء الستار. وظلم في العرض أيضا بالقذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا، سواء بصريح الزنا أو بكناياته، وبالشهادة الظالمة أيضا على الإنسان ظلما وزورا من أجل مجاملة أو مصلحة دنيوية، كل هذا ظلم يعتبر في العرض، وربما يقام حد على شخص وهو بريء بشهادة شهود فجرة. وظلم في الدماء كالقتل فما دونه، فالقتل جاء في الوعيد الشديد، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فالخطأ مرفوع الإثم وفيه العقوبة بالكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين والدية، وما دون ذلك لا يسقط منه شيء أبدا، بل لا بد من المقاصة، ولا بد من أن يأخذ المظلوم حقه ممن ظلمه ولو لطمه ولو وكزه وكزة واحدة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. لا سيئة ولا حسنة. أما حقوق الغير فبالكامل. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. فأي إنسان يلطم آخر لطمة ليكن على يقين أنه يوم القيامة يؤخذ بقدر هذه السيئة التي هي اللطمة من حسناته، فإن كان ليس له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه وطرح في النار. وهذه الأمور تحتم على الإنسان أن يرعى نفسه أتم الرعاية، أتم رعاية، يحفظ لسانه من الوقوع في الأعراض، ويحفظ جوارحه جميعا من أن تمتد إلى شيء لا يحل له، ويحفظ قلبه من الوسوسة الشيطانية بفعل إجرام. هكذا يرعى نفسه حتى يلقى الله، ولعله يلقى الله وهو نظيف لا يحمل ظلما لنفسه ولا يحمل ظلما للغير. وباب التحلل مفتوح، فمن جنى على صاحبه جناية في ماله أو في عرضه أو في دمه فالباب مفتوح للتحلل من المجني عليه ما دامت الحياة، يذهب إليه ويتحلل منه، يطلب منه المسامحة، وإن كان له مال رده إليه بأي طريقة من الطرق، يسأل العلماء كيف يتخلص، وإن كان سبا أو شتما أو ما شاكل ذلك يتحلل منه ويدعو له ويذكره بخير ما فيه في المجالس، لا سيما المجالس التي اغتابه فيها. هكذا يحاول بشتى المحاولات حتى يقدم على الله وهو خفيف الظهر من حقوق النفس ومن حقوق العباد. هذا فيما يتعلق بالجريمة الأولى وهي جريمة الظلم على اختلاف أنواعه، وأعلاه الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. وليس في المظالم شيء هين يستهان به أبدا، لا من حقوق النفس ولا من حقوق العباد. ومن سعى في عتق رقبته أحل الحلال وحرم الحرام واجتنب المآثم وأقبل على الطاعات فهو يقدم على الله تبارك وتعالى وهو عنه راض. وأما الجريمة الثانية وهي الشح، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. إنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. لذا فإنه يجب على العبد أن يزحزح نفسه عن رذيلة الشح، وقد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهو أشد البخل وأشد الحرص على جمع المال من حلال أو حرام لا يبالي، فهو حريص على جمع المال من أي طريق وجده، من سرقة أو نهب أو غش في المعاملات أو نحو ذلك، وخلط الحلال والحرام من أجل أن يجمع الأموال من أجل أن يجمع الأموال فيكون من الأغنياء، ويحمل على نفسه ما لا تطيق حمله يوم القيامة، وتعجز أن توفي به، فيكون القصاص في نار جهنم والعياذ بالله. ومن الشح البخل بحق الله في المال، فلا يخرج منه زكاة ولا يخرج منه حقوقا أوجبها الله في المال كالكفارات والنذور التي ألزم نفسه بها ونحو ذلك. إذن لا يتخلص الإنسان من الشح إلا إذا ترك الحرام واقتصر على الحلال في المال، وأدى حق الله من المال الحلال، وابتعد عن الظلم بجميع أنواعه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، على أصحابه. قوله واتقوا الشح خصه بالذكر، وهو أقبح البخل، أي أشد من البخل. البخيل مذموم، البخيل بالمال، والبخيل بالعلم عند الحاجة إليه، والبخيل بالمعروف الذي يكسب منه الأجر مذموم. وأشد ذما من البخيل هو الشحيح، فقد حذر الله تبارك وتعالى من الشح، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الشح كما رأيت في النص. انتهى كلام المؤلف الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. أقول في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، حتى يخاف العباد من هذه الجريمة النكراء، الظلم. والظلم كما ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى قد يكون بين العبد وبين خالقه فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى، وذكر منها أربعة من الذنوب الموبقة المخلدة لصاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، خالدا مخلدا فيها: الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن النوع الثاني يكون بين العبد وربه كذلك، ولكن بتقصير في الطاعات وارتكاب لبعض المعاصي دون الموبقات في نار جهنم الأربعة السابقة الذكر، وهذا أمر صاحبها إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه بقدر ما جنى ولا يظلم ربك أحدا، وإن شاء عفى عنه وأدخله جنته وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، نسأل الله يرحمنا برحمته. ثم ذكر الشارح رحمه الله من أنواع الظلم، ظلم العبد للغير، لغيره من عباد الله، وأنه ينحصر في ثلاثة جوانب: في المال والعرض والدم. فالمال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يجوز لأحد أن يعتدي على آخر فيأخذ ماله. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول، قال: ولو كان قضيبا من أراك. لا يحل ولا يجوز، لأن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى أنواعا كثيرة من الأمور التي يفعلها بعض العباد ليستولوا على أموال غيرهم: السرقة والنهب والغصب، وأيضا التحايل والغش، وكثير من المعاملات، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر رحمه الله الظلم في العرض، وذكر أقبح صورة وهي الزنا والعياذ بالله. ثم ذكر ما كتبه الله عز وجل على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، وهكذا. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعلى المكلف الحصيف العاقل اللبيب أن يقفل هذه المنافذ حتى يكون في مأمن بأمر الله وبرحمة الله وتوفيقه، فلا يطلق النظر إلى ما حرم الله، إلى ما لا يحل له أن ينظر إليه، لأنه كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا. حتى الوسائل الموصلة إلى الزنا والعياذ بالله تقفل أبوابها. ولذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أعين لا تمسها النار. قال عليه الصلاة والسلام: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، غضت عما لا يليق لها ولا يحل لها أن ترى. ونحن في هذا الزمن ينبغي لنا أن نتنبه إلى هذا كثيرا، فإنها تعرض حتى في الإعلانات، وأنت تتصفح في جهازك تظهر إعلانات لا يجوز لك أن تنظر إليها. فمن غض عما لا يجوز له هنيئا له أن تكون عينه من العيون التي لا تمسها النار، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم الظلم في الدماء كالقتل فما دونه من الجراح وغيرها. وساق رحمه الله تبارك وتعالى الشارح الأدلة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال المؤمن في فسحة من ما لم يصب دما حراما. سأل الله السلامة والعافية. والقصاص عند الله تبارك وتعالى من جنس أعمال العباد، ولا يظلم ربك أحدا. فعلينا أن نتنبه وألا ننظر لمن قل نصيبهم من العلم وأخذهم الحماس والجهل والعياذ بالله، فقتلوا الأنفس المعصومة والبريئة، ولكن عند الله تجتمع الخصوم كما تفعل داعش وأضرابها أولئك الجهلة. نسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. يأتون بضحاياهم ويقول له: قل لا إله إلا الله، ثم يذبحوا والعياذ بالله ويقتلوا. نسأل الله السلامة والعافية. غاب عن أذهانهم العلم الشرعي. أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه لما حاصر هو والأنصاري ذلكم الرجل الذي كان في معركة، كان مشركا، فرفع عليه أسامة السيف فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فضربه أسامة فقتله. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف، خائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ هل علمت لما قال هذه الكلمة؟ فما أحوجنا. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين. ثم ذكر الشارح رحمه الله الجريمة الثانية وهي الشح، وذكر الأدلة وقول الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جعلني الله وإياكم من المفلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على عون الأحد الصمد، شرح الأدب المفرد، باب الظلم ظلمات. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عبيد بن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال الشارح علينا وعليه رحمة الله في هذا الحديث الصحيح: النهي عن جريمتين عظيمتين وكبيرتين من كبائر الذنوب، وهما الظلم والشح. فأما الظلم فمعناه وضع الشيء في غير موضعه، وهو أقسام ينبغي أن يعلمها المؤمن ليتقيها ويحذرها ويحذر منها. الأول ظلم العبد لنفسه، وذلك يكون بفعل المعاصي على اختلاف أنواعها، كبائرها أو صغائرها، فيما يتعلق بحق الخالق العظيم وفيما يتعلق بحق المخلوق الضعيف. والثاني بترك الطاعات أو التقصير فيها، لأن ارتكاب المعاصي والتقصير في الطاعات سيكون سببا في دخول النار وبئس القرار. والله أمر بإكرام النفس وتزكيتها، ونهى عن تدنيسها كما في القرآن، قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي زكاها بطاعة الله تبارك وتعالى، بأداء الفرائض والواجبات والتقرب إلى الله بالمستحبات بقدر ما يستطيع منها. وأما الفرائض والواجبات فوجب أداؤها على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من دساها، يعني خسر دنياه وآخرته، خسر دنياه وآخرته من دنسها بالمعاصي. والمعاصي أنواع، منها المعصية التي تخرج من ملة الإسلام، وهي الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، أربع موبقات توجب الخلود لأصحابها في النار إن مأتوا على ذلك: الشرك بالله، والمراد به الشرك الأكبر كالاستغاثة بالموتى ورجاء جلب المصالح ودفع المضار من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، والذبح لغير الله، وتصديق الكهنة والسحرة والمنجمين والمشعوذين، والنفاق الاعتقادي التكذيب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ديننا، الأمر والنهي والحلال والحرام والتوحيد والشرك. إذا كذب بشيء من ذلك وأبطنه صار منافقا نفاقا اعتقاديا. هذا قسم ظلم الإنسان لنفسه، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما دلت عليه الآية: قد أفلح من زكاها. كل الناس، قال عليه الصلاة والسلام، كل الناس يغدو، يعني في الحياة، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها بفعل الطاعة أو موبقها بفعل المعصية. والحديث متفق غاية الاتفاق مع قول الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وما ذلك إلا لأن السنة والكتاب من مشكات واحدة، كلها وحي من عند الله تبارك وتعالى، وإن كان للقرآن ميزته وخصائصه التي هي من حقوقه. ثانيا، من أنواع الظلم ظلم العبد للغير، أي لغيره، ويكاد ينحصر هذا النوع في جوانب ثلاثة: ظلم في المال، وظلم في العرض، وظلم في الدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. والظلم بالمال يأتي بطرق متعددة، يأتي من قبيل الغلول من الغنائم، ومن قبيل السرقة وهي أشنع من الغلول، سرقة المال من الغير وهي أشنع من الغلول الذي ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا، وما ذلك إلا لأن الغال له نصيب مما سرق، وأما السارق فليس له نصيب في مال المسروق منه. ويأتي من قبيل الغصب كما تفعل فئات في هذا الزمن، تحجرت قلوبهم وقست، فيهجمون على البيوت ويغصبون أهلها غصبا ويسيئون إليهم أعظم الإساءة. فهؤلاء فجار معتدون يسفكون الدم ويخيفون الناس ويأخذون الأموال، وكله من طريق النهب والاختلاس كما يقع في الأسواق والتجمعات، ويغزو الناس السفهاء الذين لا يخافون الله فيبتزون الأموال من جيوب أصحابها علنا اختلاسا ونهبا. وكذلك أخذ المال من طريق الربا ومن طريق الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات، هذا ظلم للنفس وظلم للغير. هذه صور من أنواع الظلم التي من أشدها خطرا ظلم الغير بكافة جوانبه، وإن شأنها عظيم، لأن حقوق الخلق مبناها على المقاصة والمشاحة، لا يسقط منها مثقال ذرة إلا ويؤخذ ممن تجرأ في هذه الحياة ونسي الوقوف بين يدي الله عز وجل، نسي القصاص في الدماء والأعراض والأموال. وأما ظلم النفس بالمعاصي التي دون الشرك فإن فاعلها يستحق العقاب وهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه بقدر ما جنى، وإن شاء عفى عنه كرما منه وفضلا. والظلم في العرض يكون أيضا في صور، يكون بجريمة الزنا وهي أقبح جريمة، تختلط فيها الأنساب وتضيع فيها المواليد، ويدخل بها على القبيلة من ليس منها، ويلحق بها العار إلى ما لا يحصى من النتائج الوخيمة التي تترتب على جريمة الزنا. والزنا أنواع، أعلاها وأشدها قبحا، ويمقت الله عليه الزنا بالفعل، وكذلك وسائله، وسائل الزنا بالفعل أي جماع المرأة، كأن يجامع الرجل زوجته أو أمته المملوكة، وقبل ذلك وسائل وهي إرسال النظر إلى ما لا يحل من النساء المحرمات، ونطق اللسان والمد للجوارح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. فهي وسائل سيئة خطيرة على الإنسان، وأخطر شيء في هذا الزمان على الشباب وعلى الكهول، بل وعلى هواة ما ينشر في الفضائيات والمرئيات على اختلاف أشكالها. فقد تعرض في هذه الوسائل النساء الجميلات بائعات العرض، ويفتتن الناس لا سيما من قل ورعه وقل خوفه من الله عز وجل، يفتتنون بمشاهدتها بواسطة الوسائل المعروضة، ويظنون أن لا حرج في ذلك، والإنسان بشر ضعيف يعشق من وراء الستار. وظلم في العرض أيضا بالقذف، قال في المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا، سواء بصريح الزنا أو بكناياته، وبالشهادة الظالمة أيضا على الإنسان ظلما وزورا من أجل مجاملة أو مصلحة دنيوية، كل هذا ظلم يعتبر في العرض، وربما يقام حد على شخص وهو بريء بشهادة شهود فجرة. وظلم في الدماء كالقتل فما دونه، فالقتل جاء في الوعيد الشديد، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالخطأ مرفوع الإثم، وفيه العقوبة بالكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين والدية، وما دون ذلك لا يسقط منه شيء أبدا، بل لا بد من المقاصة، ولا بد من أن يأخذ المظلوم حقه ممن ظلمه ولو لطمه ولو وكزه وكزة واحدة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا سيئة ولا حسنة. أما حقوق الغير فبالكامل. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. فأي إنسان يلطم آخر لطمة ليكن على يقين أنه يوم القيامة يؤخذ بقدر هذه السيئة التي هي اللطمة من حسناته، فإن كان ليس له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه وطرح في النار. وهذه الأمور تحتم على الإنسان أن يرعى نفسه أتم الرعاية، أتم رعاية، يحفظ لسانه من الوقوع في الأعراض، ويحفظ جوارحه جميعا من أن تمتد إلى شيء لا يحل له، ويحفظ قلبه من الوسوسة الشيطانية بفعل إجرام. هكذا يرعى نفسه حتى يلقى الله، ولعله يلقى الله وهو نظيف، لا يحمل ظلما لنفسه ولا يحمل ظلما للغير. وباب التحلل مفتوح، فمن جنى على صاحبه جناية في ماله أو في عرضه أو في دمه فالباب مفتوح للتحلل من المجني عليه ما دامت الحياة، يذهب إليه ويتحلل منه، يطلب منه المسامحة، وإن كان له مال رده إليه بأي طريقة من الطرق، يسأل العلماء كيف يتخلص، وإن كان سبا أو شتما أو ما شاكل ذلك يتحلل منه ويدعو له ويذكره بخير ما فيه في المجالس، لا سيما المجالس التي اغتابه فيها. هكذا يحاول بشتى المحاولات حتى يقدم على الله وهو خفيف الظهر من حقوق النفس ومن حقوق العباد. هذا فيما يتعلق بالجريمة الأولى، وهي جريمة الظلم على اختلاف أنواعه، وأعلاه الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. وليس في المظالم شيء هين يستهان به أبدا، لا من حقوق النفس ولا من حقوق العباد. ومن سعى في عتق رقبته أحل الحلال وحرم الحرام واجتنب المآثم وأقبل على الطاعات فهو يقدم على الله تبارك وتعالى وهو عنه راض. وأما الجريمة الثانية وهي الشح، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. إنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. لذا فإنه يجب على العبد أن يزحزح نفسه عن رذيلة الشح وقد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهو أشد البخل وأشد الحرص على جمع المال من حلال أو حرام لا يبالي، فهو حريص على جمع المال من أي طريق وجده، من سرقة أو نهب أو غش في المعاملات أو نحو ذلك، وخلط الحلال والحرام من أجل أن يجمع الأموال فيكون من الأغنياء، ويحمل على نفسه ما لا تطيق حمله يوم القيامة، وتعجز أن توفي به، فيكون القصاص في نار جهنم والعياذ بالله. ومن الشح البخل بحق الله في المال، فلا يخرج منه زكاة ولا يخرج منه حقوقا أوجبها الله في المال كالكفارات والنذور التي ألزم نفسه بها ونحو ذلك. إذن لا يتخلص الإنسان من الشح إلا إذا ترك الحرام واقتصر على الحلال في المال، وأدى حق الله من المال الحلال، وابتعد عن الظلم بجميع أنواعه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، على أصحابه. قوله: واتقوا الشح، خصه بالذكر، وهو أقبح البخل، أي أشد من البخل. البخيل مذموم، البخيل بالمال، والبخيل بالعلم عند الحاجة إليه، والبخيل بالمعروف الذي يكسب منه الأجر مذموم. وأشد ذما من البخيل هو الشحيح، فقد حذر الله تبارك وتعالى من الشح، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الشح كما رأيت في النص. انتهى كلام المؤلف الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. أقول في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، حتى يخاف العباد من هذه الجريمة النكراء، الظلم. والظلم كما ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى قد يكون بين العبد وبين خالقه فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى، وذكر منها أربعة من الذنوب الموبقة المخلدة لصاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، خالدا مخلدا فيها: الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن النوع الثاني يكون بين العبد وربه كذلك، ولكن بتقصير في الطاعات وارتكاب لبعض المعاصي دون الموبقات في نار جهنم الأربعة السابقة الذكر، وهذا أمر صاحبها إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه بقدر ما جنى ولا يظلم ربك أحدا، وإن شاء عفى عنه وأدخله جنته وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، نسأل الله يرحمنا برحمته. ثم ذكر الشارح رحمه الله من أنواع الظلم، ظلم العبد للغير، لغيره من عباد الله، وأنه ينحصر في ثلاثة جوانب: في المال والعرض والدم. فالمال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يجوز لأحد أن يعتدي على آخر فيأخذ ماله. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول، قال: ولو كان قضيبا من أراك. لا يحل ولا يجوز، لأن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى أنواعا كثيرة من الأمور التي يفعلها بعض العباد ليستولوا على أموال غيرهم: السرقة والنهب والغصب، وأيضا التحايل والغش وكثير من المعاملات، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر رحمه الله الظلم في العرض، وذكر أقبح صورة وهي الزنا والعياذ بالله، ثم ذكر ما كتبه الله عز وجل على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، وهكذا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعلى المكلف الحصيف العاقل اللبيب أن يقفل هذه المنافذ حتى يكون في مأمن بأمر الله وبرحمة الله وتوفيقه، فلا يطلق النظر إلى ما حرم الله، إلى ما لا يحل له أن ينظر إليه، لأنه كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، حتى الوسائل الموصلة إلى الزنا والعياذ بالله تقفل أبوابها. ولذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أعين لا تمسها النار. قال عليه الصلاة والسلام: عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، غضت عما لا يليق لها ولا يحل لها أن تراه. ونحن في هذا الزمن ينبغي لنا أن نتنبه إلى هذا كثيرا، فإنها تعرض حتى في الإعلانات، وأنت تتصفح في جهازك تظهر إعلانات لا يجوز لك أن تنظر إليها. فمن غض عما لا يجوز له، هنيئا له أن تكون عينه من العيون التي لا تمسها النار، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم الظلم في الدماء كالقتل فما دونه من الجراح وغيرها، وساق رحمه الله تبارك وتعالى الشارح الأدلة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال المؤمن في فسحة من ما لم يصب دما حراما، سأل الله السلامة والعافية. والقصاص عند الله تبارك وتعالى من جنس أعمال العباد، ولا يظلم ربك أحدا. فعلينا أن نتنبه وألا ننظر لمن قل نصيبهم من العلم وأخذهم الحماس والجهل والعياذ بالله، فقتلوا الأنفس المعصومة والبريئة، ولكن عند الله تجتمع الخصوم كما تفعل داعش وأضرابها، أولئك الجهلة، نسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. يأتون بضحاياهم ويقول له: قل لا إله إلا الله، ثم يذبح والعياذ بالله ويقتل، نسأل الله السلامة والعافية. غاب عن أذهانهم العلم الشرعي. أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، لما حاصر هو والأنصاري ذلكم الرجل الذي كان في معركة، كان مشركا، فرفع عليه أسامة السيف فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فضربه أسامة فقتله. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف، خائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ هل علمت لما قال هذه الكلمة؟ فما أحوجنا، أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين. ثم ذكر الشارح رحمه الله الجريمة الثانية وهي الشح، وذكر الأدلة وقول الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جعلني الله وإياكم من المفلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.